الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن الإحرام وما الذي يجوز فيه وما الذي لا يجوز فيه، وقلنا إن الإحرام أول الأركان سواء كان في الحج أو كان في العمرة. ونفصل الكلام في العمرة. العمرة لها ثلاث أركان على خلاف أهل العلم في أركانها، ولكن هذا المشهور أو الأرجح في ذلك. الركن الأول هو الإحرام. الإحرام بمعنى عقد النية على الفعل، على أنه يحج، على أنه يعتمر، انتقل من حل إلى حرمة. يتعلق بالإحرام أنه يلبس لبس الإحرام ويمتنع مما حرم الله عز وجل عليه في وقت إحرامه. بعد ذلك الركن الثاني وهو الطواف بالبيت، طواف العمرة، هذا ركن أركان العمرة. الركن الثالث المختلف فيه وهو السعي بين الصفا والمروة، هذه الثلاثة اللي في العمرة. تكلمنا عن الإحرام، وبعد ذلك الطواف الذي يأتي للعمرة. أول ما يرى البيت قلنا يستحب أن يرفع يديه تحية للبيت، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن جابر أنه ذكره وذكر خلاف أيضا في ذلك، وقال ما كنا نفعله. فإن شئت فعلت، ولكن لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا رواية لجابر أنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نفعل، يعني وهم يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نفعل. هذه إما معارضة لروايته أنه ما كنت أظن يفعل هذا إلا اليهود والنصارى، أو أنه لعله رجع عنها فتذكر أنهم فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسبت عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ذلك. يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود. الطواف كما قدمنا أن له شروط وواجبات وله سنن في الطواف. من شروطه أن تكون على طهارة، أن يكون الطواف داخل المسجد، أن يكون سبع أطوفة تكمل السبعة، أن تبدأ من الحجر وتنتهي إلى الحجر، أن يكون جميع خارجا عن البيت، يكون البدن خارج عن البيت، يطوفش جزء منه جوا البيت بين في الحطيم، يدخل الباب ويخرج بالباب مثلا، هذا لا يعد له طواف. سنن الطواف منها أنه يكون ماشيا، أن يكون مطبعا في الطواف القدوم طواف العمرة، الرمل في الثلاث أشواط الأولى منها، أن يستلم الحجر الأسود ويقبله، أن يذكر الأذكار اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن يوالي بين الأطوفة، يعني يطوف بالبيت طوف وراء طوف، هذه معنى الموالاة، شيء وراء شيء، ما يقطعش طوفة بأنه يعمل عملا وبعدين يرجع لي بالتانية، هذا من السنن وليس من الفرائض. كذلك أن يصلي ركعتين خلف المقام، صلاة الطواف والخشوع وغير ذلك مما قدمنا. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، وهذا اختلف علماء الحديث في أنه هل يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولغيته أنه موقوف على ابن عباس، اختلفوا فرجح النووي أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، ورجح الشيخ الألباني الرفعي في ذلك، وقبلهم الإمام البيهقي أيضا رجح الوقف على ابن عباس رضي الله عنهما. فالطواف بالبيت صلاة، لكن ما هو الصلاة 100%؟ لا، إذا طاف بالبيت يكره له أنه يأكل أثناء ما بيطوف، يكره أنه يشرب، لو أنه بيصلي وأكل وشرب بطلت صلاة. فالطواف يبقى هنا أنه كأنه في صلاة، زي اللي جاي من البيت إلى المسجد وهو على وضوء يقصد الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصنع عنه هكذا، ما يشبكش صلاة، قال فإنه في صلاة. يبقى هنا وأنت جاي من البيت إلى المسجد بتكلم زميلك، تسلم على ناس، تفعل بهذا المجيء، لك حكم المصلي في أن تكون خاشعا، في أن تتذكر هذه الصلاة وتذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنت قاعد في المسجد أنت في صلاة، ما انتظرت الصلاة وأنت على وضوء يبقى أنت في صلاة. ولكن برضو فرق بين يصلي ويركع ويسجد، وهذه يبقى ما هوش صلاة 100% زيها، ولكن لك أجر الصلاة فيه. فنقول نفس الشيء في الطواف بالبيت صلاة، لكن يجوز الكلام فيه، يجوز أنه أكل أنه شرب وإن كان يكره ذلك أنه يأكل أثناء ما يطوف وكذا. لكن في النهاية يقول لنا في الأثر هنا الطواف وبيت صلاة، فالإنسان قدر المستطاع يلتزم في طواف هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وده حينبني عليه مسألة الوضوء إذا كان على غير وضوء أو وطاف بالبيت لما يقول لا بد من الوضوء، لا بد طالما أنت ما كل الأئمة يقولون لا بد من الوضوء في طفت وأنت على غير وضوء اطلع اتوضى وارجع عيد الطواف مرة ثانية. لكن حيختلف في الذي قصر في ذلك بعد ما بعد عن البيت سافر بعد ذلك، هيقول الأحناف إنه طاف من غير وضوء يبقى هذا ترك واجب من واجبات عليه دم. الجمهور من الأئمة من مالك والشافعي وأحمد على إن طواف بتاعه ما صحش وإنه ما زال محرمة ويلزمه أن يرجع يعيد هذا الطواف من تاني ويجيب السعي من بعد هذا الطواف. يبقى هنا أمر لمولود في مكة يلزمه ذلك، لم يعرف إلا بعد ما رجع إلى بيته أنه كان على غير وضوء قد ينفعه. الخلاف بالعلماء في أن هذا الطواف بالبيت شرط من شروط الطواف أنه يكون على وضوء وطهارة، ولا أنه واجب من واجبات في ذلك. يبقى هنا جمهور العلماء على أنه من واجبات الطواف أنه يكون على وضوء، بل هو شرط فيه. وسواء قال الجمهور أنه واجب الواجبات ولا شرط، ما هو واجب متعلق بعبادة، والواجب متعلق بعبادة، فإن تعمد أن يترك هذا الواجب بطلت هذه العبادة. من هو واجب يتعلق بالعبادة زي ما نقول إذا دخلت في الصلاة وقلنا أن التشهد الأوسط هذا واجب من الواجبات ولم تأتي به ناسية خلاص يجبر بسجود السهو في النهاية. لكن إذا تعمد إنسان أنه مش حبيب التشهد بطلت صلاة، اضطرك واجب متعمدا أن يترك هذا الواجب من الواجبات. فقال الواجب الذي يتعلق بعبادة إذا تعمد أن يتركه بطلت هذه العبادة، هذا قول قريب. لكن على كل أنه في الطواف بالبيت لو أنه أحدث في أثناء طوافه أحدث برضه حيقول العلماء هل يبني يبني ولا يطلع يتوضى ويعيد باعتبار أنه في صلاة. هنا ينفع الخلاف اللي في ذلك أنه الطواف بالبيت صلاة بس مش زي الصلاة 100%. لو أنك أحدثت وأنت في الركعة الثالثة من الصلاة صلاة رباعية مثلا، مش هنقول لك اطلع اتوضى وتعالى فاضل لك ركعة ولا فاضل لك ركعتين هاتهم، هتعيد الصلاة كلها. فالطواف ليس كالصلاة تماما. يبقى هنا الطواف من الحجر إلى الحجر صح، الثاني من الحجر للحجر، الثالث الرابع أحدث فيه، يبقى أخرج اتوضأ وارجع طوف بالبيت يعيد من جديد. والله لو عاد خرج من خلاف، لو أكمل من المكان الذي كان فيه أو من عند الحجر الأسود بدأ من جديد الطوفة التي انقطع فيها وأكمل، الراجح أن طوافه صحيح يجوز البناء على الطواف. من شروط الطواف ستر العورة، ستر العورة. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبا بكر ينادي في الناس وأتبعه بعلي بن أبي طالب لا يطوف البيت عريان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. يبقى هنا لا يطوف لا مسلم ولا كافر، لا مسلم ولا كافر. الكافر أو كان في كفرهم يظنون أنه من العبادة أنه يتجرد من الثياب ويطوف، لكن المسلم يعلم أن ستر العورة فريضة واجبة لا يحل له أنه يكشف عورته. يبقى هنا حين تبدو عورة المسلم أو المسلمة إما أنه معذور في ذلك من شدة زعام حصل شيء فستر نفسه مباشرة يقبل، زي ما في الصلاة لو أن إنسانا يصلي والريح طيرت ثوبه رجع ستر نفسه وأكمل طالما المدة قليلة خلاص الصلاة صحيح. إذا طالت الفترة بطلت صلاة، إذا طالت الفترة بطلت صلاة. فهذا الذي يطوف في البيت لو أنه طالت الفترة وهو متعمد لذلك بطل الطواف بتاعه. لكن إذا كان لا شيء يسير للعذر ثم استتر فلا شيء ويكمل الطواف. برضو قدمنا أنه النية، النية حين يعتمر لبيك عمرة، لبيك عمرة، النية في القلب وعبر باللسان بالتلبية قال لبيك عمرة. هذه النية اختلف العلماء تسري على كل الأفعال التي بعد ذلك، ولا النية متعلقة كل عمل وحده يحتاج إلى نية فيها. نقول في حين يصلي المسلم لما يصلي أو يصوم لابد من النية، لابد من النية. ولكن النية الحكمية النية يعني استصحاب أصل النية حكما. لكن هقول لكم أنت صايم تقعد النهار بحاله فاكر أن أنت صايم،
هذا صعب جدا صعب جدا، وخاصة أنه شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم اللي بيفطر قال أطعمك الله وسقاك، نسى وأكلك قال أطعمك الله وسقاك. يبقى على ذلك هنا استصحاب أصل النية، أنه قبل الفجر نوى أنه يصوم اليوم، فاستصحب هذه النية حتى لو نساها، حتى لو نام، حتى لو أغمي عليه ساعة ساعتين بالنهار، حتى لو ذهب عقله شيئا من النهار ثم رجع إليه بعد ذلك، طالما أنه ما استوعبش النهار ذهابا لعقله، يبقى على ذلك هنا استصحاب أنية. كذلك في أعمال الحج وأعمال العمرة، بدأ بالنية ثم لعل النية تعزب عنه ينسى، فإذا ذهب عند البيت ما استحضرش بقى ده طواف ركن طواف فرض طواف الواجب طواف القدوم، ما استحضرش أهو طواف أنه جاي ناوي عمرة أول ما جاء عند البيت طواف وبعد ما خلص. عند الجمهور يقول لابد من النية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، الحديث صحيح إنما الأعمال بالنيات، لكن هذا الذي طاف بالبيت ما هو نوى، هنقول له زي ما لكش نية، هو عند الميقات لم يقطع هذه النية، لو أنه لغى هذه النية هيقول نقول له ما تتلغيش ما تتلغيش، العمرة مش لعبة هنا، وده أمر صعب جدا. بعض الناس مع جهلهم بعد ما أحرم من الميقات ووصل عنده مش عامل عمر، ما عملت 20 عمرة السنين اللي فاتت خلاص بقى خليها هيك، ما ينفعش يخرج منها، هو ما زال متعلق بهذا الإحرام الذي هو عليه، طالما أنه متعلق به فلتكن الأعمال أيضا متعلقة بهذه النية اللي في البداية التي لا يجوز له أن يلغيها أو أن يفسدها ويقطع. فلذلك مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي واختاره الإمام الثوري أن النية في أول الإحرام تسري على ما بعد ذلك، يبقى في أول العمر لغاية ما ينتهي في أول الحج إلا لو قطعها، إلا لو قطعها، يعني لو ابنه جاء عند البيت وبعدين يطوف لا ده مش طوف أنا بتمشى شوية وبعد كده حب أطوف هنا، لا هو قطع هذه النية نية الطواف، لكن لا ده هو جه طوف لكن ما استحضرش ان هذا طواف الركن، لم يستحضر طواف الركن ولا طواف السنة ولا طواف ايه، فهو طواف بالنسبة له هو طواف العمرة ويقدر على ذلك. ذهب البعض الآخر من العلماء إلى أنه يشترط مع كل عمل عند الطواف وعند السعي أن يستحضر النية، منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي واختاره ابن المنذر رحمة الله على الجميع. للطباع قلنا في طواف القدوم في طواف العمرة، يعني نقول في الحج له طواف قدوم، طواف قدوم بالنسبة للحج إذا كان مفردا حيبقى حكمه أنه سنة من السنن، لكن طواف العمرة هذا فرض من الفروض، فإذا جاء عند البيت يسن له للطباع بيلبس الإزار والرداء زي ما أمامكم في الصورة، هذا الرداء وده الإزار، والطباع معناه أنه كتفه اليمين باين مخليه الثوب الرداء بتاعه تحت إبطه الأيمن، طيب هذا الضبع اللي متلون بالأحمر ده هو ده ضبع الإنسان، ضبع الإنسان اللي هو الذراع الإنسان من فوق وفوق المرفق أو أعلى ذراع هذا ضبعه، فللطباع كان يحط الضبع فوق الرداء بتاعه زي ما أمامنا في الصور، هذا للطباع يسمى بالتوشح أيضا. للطباع مستحب، وده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما اعتمروا فعلوا ذلك وقدمنا هذه الأحاديث. يسمى هذا للطباع للرجل والصبي، صغي صغي سن، أنت في طواف العمرة أو في طواف القدوم إذا كان في الحج فقط، ما فيش الطبعتين، ما فيش الطبعتين، لا في السعي بين الصفا والمروة ولا في الوقوف بعرفة ولا في الطواف الإفاضة، ما فيش الطبع، هو الطباع عند أول ما يقدم للبيت يفعل. وذكرنا لكم السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عمرة القضية المشركون قالوا يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، ان المدينه وهم فعلا كانوا تعبانين وكانوا عيانين وكانوا، ولكن اخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فما يشملش في بقى المشركين ولا في المسلمين، فامرهم بالاطباع يتبدو القوه، وامرهم بشيء اخر وهو الرمل، الرمل، يبقى الاطباع والرمل في طواف القدوم كأنه الإظهار بقى القوة للمشركين وهم جايين من سفر، وأول ما جم بيطوفوا بهذه الهيئة، الرمل معناه الإسراع في المد، شيء من الإسراع في مشي الإنسان ما بيوصلش للجري، ما بيوصلش للجري ولا الوسب ولا العدو، ولكنه مشي سريع شوية على هيئة الجري. لو خلص الطواف بالبيت اللي هنا يستر الكتفين مرة ثانية ويصلي ركعتين وهو على هذه الهيئة. لو ترك للطباع قلنا في طواف القرون كله في السبعة أطوفة وهو بيطوف بالبيت سبع مرات، في السبع مرات بيكون هو مطبع، يعني المنكب الأيمن مكشوف. لو تركه في بعضها نسى فطافه هو الطواف الأول بعدين اكتشف يعمل إيه؟ ينزل رأسه خلي تحت إبطه الأيمن، ده في الاطباع. شرط الطواف بالبيت زي ما يقول العلماء إنه يبتدي من عند الحجر الأسود لغاية ما يرجع تاني الحجر الأسود، يبقى هذه الرواية مسلم عن جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف هو ده في الرمل بقى ثلاث أشهر، لكن في الاطباع كان في الجميع. لذلك لما نقول في الاطباع لو انه في اول أطوفة كان مغطي كتافه وتذكر حتى لو في الاخير يكشف المنكب الايمن، لكن الرمل بيكون في اول ثلاث أشواط فقط او ثلاث أطوفة فقط، فلو انه نسى في الثلاثة الاول يعمل ايه؟ ما يستدركش الرمل، اللي هو المد السريع حوالين البيت كهيئة الجاري وهو بيطوف في أول ثلاث أشواط السنة فيهن الرمل، لكن الأربعة الباقيين السنة فيها المشي. فلو إنه عوض الثلاثة دول في اللي بعد كده لا أنت خلفت السنة في الأربعة الباقيين المشي، يبقى إذا نسيت سنة الرمل في الثلاثة الأول ما تضيعش سنة المشي في الأربعة الباقية. لو بقي من السبع شيء الطواف بالبيت يطوف من الحجر لغاية الحجر سبع مرات منظر البيت طبعا كلكم عارفينه، هذه الكعبة هنا الباب بتاع الكعبة، هنا الحجر الأسود اللي بيبتدي من عنده الطواف يبدأ من الحجر وبعدين يوصل هنا الحجر، الحجر يطلق عليه حجر إسماعيل، وإن كان كلمة حجر إسماعيل دي مش موجودة في كتب السيرة كلمة حجر إسماعيل، إن هو الحجر أو هو الحطيم، الحجر كانوا محدور عليه محدر يعني بحجارة محدر، ويسمى بالحطيم باعتبار إنه الجزء ده كان من البيت وحطم من البيت. أهل الجاهلية لما بنوا الكعبة سابوا الجزء ده، تقصرت النفقة أن هم يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم كاملة، فأصروا حوالي ستة أزرع من هذا المكان فحوت عليها بهذا الجدار حيث يتعرف أن الجزء ده من الكعبة، يبقى حيبتدي الطواف من عند الحجر الأسود ويلف من وراء الحجر هذا لغاية هنا الركنين الشاميان، هنا الحجر الأسود ركن يماني، هنا الركن العراقي، هنا الركن الشامي، هنا الركن اليماني الثاني، يبقى يبتدي من الحجر الأسود يلف حوالين الركنين الشاميين وبعدين يرجع تاني هنا الركن اليماني وبعدين يرجع إلى الحجر الأسود، يبقى ده طواف. وراء البيت هنا هتلاقي المقام، مقام إبراهيم اللي فيه أثر أقدام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الحجر يقول لنا العلماء انه الجزء اللي هو الخارج عن البيت من ناحية الشامية تركته قريش حين بنت البيت واخرجته عن بناء ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وتحوط عليه على البيت بهذا الجدار بحيث انه يتعرف ان هذا جزء منه من داخل الكعبة. يمكن هتسمع كلمة تانية يقول لك الشاذروان بتاع الكعبة اللي هي العتبة يعني اللي بيبقى تحت البيت، هذه العتبة اللي اسمها الشاذروان بتاعت الكعبة، هذه العتبة بقدر ما يمشي عليها إنسان تلاقي من ناحية الحجر الأسود بين الركنين تلاقي عتبة بيقف عليها الناس، هذا الجزء جزء منها من البيت، جزء لذلك لا يجوز لك أن تطوف فوقه، لا يجوز أن تطوف فوقه. بعض الحجاج بيبقى وهو بيطوف ويجي بقى في الطواف الأخير عايز أن يقبل الحجر الأسود يقوم يطلع فوق هذا الشذروان فوق العتبة دي اللي عند الكعبة ويقف طابور علشان يقبل الحجر الأسود، لو أنه مشى هذه المسافة وما رجعش يجيبها تاني هذا ليس محسوبا هذا الطواف، الطواف اللي هو بين الركنين اليماني والحجر الأسود ما ينفعش يطوف فوق العتبة بتاعة الكعبة أو الشذروان بتاع الكعبة، لا لابد أن هو يكون تحت على الأرض حتى يكون خارجا على البيت، يكون فوق ويكون في داخل البيت فعل ذلك يقوم تراعي أن عايز تقبل الحجر الأسود وتقف في طابور عشان تقبله، يبقى أن الجزء ده الأول تجيبه بعد كده يبقى عملها مرة وحدها تيجي تقف فوق العتبة عشان تقبل البيت. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض ودعلت له بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم. هنا البيت من الصورة بتاعت الحجر برضه الجزء اللي هو وراء الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جاء على وضع معين كان أهل الجاهلية يعني إن بنوا الكعبة من أيام عبد المطلب وجعلوا للكعبة بابا واحدا بابا واحد بحيث هم اللي يتحكموا مين يدخل ومين يخرج منها، وجعلوا باب الكعبة مرتفعا عن الأرض مرتفع عن الأرض حوالي مترين ولا شيء 220 سنتي أو حاجة كده، فبحيث إنه اللي يطلع يحط سلم يطلع على سلم عشان يدخل الكعبة ويقف المسؤول عن الكعبة فوق، اللي مش عايزه يدخل الكعبة يمنعه يزقه ما فيش حد يدخل إلا بإذن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يود لو إنه نزل الباب بتاع الكعبة خلى للكعبة بابين باب من الأمام وباب من الخلف، وبحيث اللي يدخل من هنا يخرج من هنا يبقى تيسير على الناس في الدخول والخروج. يمكن ده تعمل بقى في الحجر نفسه، في الحجر هنا في باب هنا في الحجر بينه وبين الكعبة وهنا باب تاني بين الحجر والكعبة، اللي عايز يدخل جوه الكعبة هنا يعدي من الحجر من هنا، عايز يصلي هنا بداخل الحجر في حدود 5 أذرع 6 أذرع ده يكون كأنه يصلي بداخل البيت أو هو بداخل البيت في هذا المكان. جاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. الكعبة كان فيه بير بداخل الكعبة كانت تحط فيه كنز، يحط الناس أموال يحط الندور يحط أشياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يود لو أنه طلع هذا الكنز وأنفقه في سبيل الله سبحانه. قال: ولجعلت بابها بالأرض ولا أدخلت فيها الحجر. كان يود ذلك صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يفعل، لم يفعل سد لزريعة، سد لزريعة الكفر، إنه الناس اللي قريب عهد بجاهلية إسلامهم لسه جديد لو إنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلا أسلم بقاله شهر بقاله شهرين بقاله كذا، اللي لسه قلبه متملاش بالإيمان يقول لك شفته هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كل ده علشان هو يبني الكعبة في الشرف لوحده. إذا إنسان أساء ظن في النبي صلى الله عليه وسلم كفر كفر، فلذلك خشي عليه من ذلك صلى الله عليه وسلم، فرحمته عليه الصلاة والسلام بالأمة إنه لم يفعل. فعل ذلك ابن الزبير وبعد ذلك هدها الحداد ابن يوسف. طيب من ضمن المسائل في الطواف إنه قلنا يشترط أن يكون خارج البيت ما يطوفش بداخل البيت، فلو انه دخل في الحطيم دخل في الحجر من باب وطلع من باب تاني بتاع الحجر يبقى هنا طاف بالبيت، لا طاف جزء من طاف بداخل البيت، جزء من الطواف داخل البيت، لابد ان يكون الطاف كله خارجا عن البيت. لو انه ترك الطواف او جزء من الطواف يلزم ان يرجع ويأتي بالطواف مرة ثانية. لذلك الإنسان يسأل وهو هناك إيه العمل اللي يعمله بحيث أنه يخرج بعد ما يسافر ما يجيش يحتاس هنا وبعدين يقول طب حعمل إيه هروح إزاي، زي ما أحد إخواننا يقول معاه ابنه صغير راح يحج معه يعتمر معه وبعدين عمل العمرة الفريضة وبعدين حب يعمل عمرة ثانية، الولد يعمل عمرة زي ما أبوه بيعمل عمرة ثانية هو عايز يعمل عمرة ثانية، خرج التنعيم ورجع وبعدين استسهل بدل ما يطوف طوافا بالبيت لقى الحجر فاضي فبقى يطوف يقصر المسافة يعني من داخل الحجر. هنا ما طفش بالبيت ده طاف داخل البيت، حصل مشكلة انه ما قالش لابوه في وقتها حيث يسأل اهل العلم في ذلك، ولو كان يبقى قال له طوافك باطل عيده عيد الطواف مرة ثانية، لكنه سافر وده هنا وبعد ما لقى لابوه الامر كذا الحكم الحكم يفلح يرجع يجيب الطواف، بس ولا عنده 18 سنة والدولة منع سفر أقل من 25 سنة بقت مصيبة، يعني العمر الفريضة عمل العمر الفريضة خلاص اللي كانت عليه عنده 15 سنة ولا 16 سنة، بعد ذلك حب يعمل عمرة تطوع. أنت الذي ألزمت نفسك بذلك، أنت ما عليكش عمرة تطوع تعملها وأنت موجود هناك تعمل عمرة تانية، ولكنك أردت تفعل هذا، اعملها صح، اعملها صح. طيب سافر من هناك وده هنا البلد والبلد تمنع سفر، يا ترى هيفضل بقى ده محرم لغاية يبقى عنده 25 سنة لغاية، وهيعمل إيه في ضفر، ويعمل إيه في شعر، ويعمل إيه في الطيبة، يعمل إيه؟ هذا أمر صعب جدا عليه. فلذلك هنا العلماء يعني الجمهور على أن الطواف لم يأتي به، ويلزمه الرجوع يلبس لبس الإحرام من جديد ويأتي بهذا الذي فعله الطواف الذي تركه، ويعذر في الدم بسبب جهله، إنه جهل في ذلك. عند الأحناف حل للمشكلة اللي ينفع مع هذا الإنسان، حل للمشكلة إنه يعتبر الطواف بالبيت إنه أصر في كام ركن من أركان الكعبة، في ركن واحد، في ركن واحد اللي هو ما بين العراقي والشام، عريبة هو جاب ثلاث أركان، يبقى كأن الطواف بتاعه ثلاث أرباعه صحيح والربع بتاعه باطل اللي هو بين الاثنين. فعندهم إنه من أتى بأكثر العمل فكأنه أتى بالجميع وقصر في واجب، فيلزمه على ذلك دم. هذا حلها على مذهب الأحناف إنه مش هيلزمه بالرجوع تاني، وده أسهل ما يقال في هذا الشيء. ولكن لا شك هذا فيه ذنب، فيه وزر الإنسان، يبقى قادر على السؤال ويترك بعد ما يسافر البلد ويسأل بعد ما يرجع يعمل إيه. هذا الحل للضرورة فقط، للضرورة ما نقدر نقول إيه تاني غير نقول له يبقى عليك دم وانتهى الأمر، حتى يتحلل يلبس لبسه ويقص ظفره يفعل اللي يشاء من أشياء حلال لغيره طالما أن الأمر تعذر. لكن لو لم يتعذر الأمر لوجب عليه أن يرجع يجيب هذا اللي فيه، لكن ما قدرش نقول له أقعد وعندك 17 سنة وعندك 25 8 سنين على وأنت محرم، ما هذا صعب جدا. فلذلك كان المخرج هذا الذي ذكرنا. الطواف بالبيت الأفضل أن يطوف ماشيا وما يركبش. كان في الماضي يركب جمل يطوف، ولما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم للركوب الناس اتلموا حواليه يسألونه فاحتاج فركبه حتى يجيب الناس وحتى يفعلوا كفعله عليه الصلاة والسلام. لكن الأصل أنك تمشي تطوف على رجليك بالبيت وتسعى على رجليك أيضا إلا إذا احتاجت لذلك. في الماضي يقول لك أن يركب جمل، الآن بيركب الكرسي، نوضع الكرسي كراسي متحركة وحد يزق عليها، محامل كانت لعهد قريب موجودة هناك، يبقى هنا الأفضل المشي، الأفضل المشي. لكن لو طاف هذا اللي القادر على المشي قاعد على كرسي بعجل وحد زقه طاف به، الطواف صحيح، الطواف صحيح، إن المطلوب أنه يلف حوالين البيت ويفعل هذا الشيء، لكن الأفضل أن يكون ماشيا ليس راكبا. طب لو أن إنسان طاف زاحفا، طاف زاحفا مش هيتخيل هذا الشيء، لو طاف حد زاحف حيدهسوا الحداد. لكنه أحيانا العلماء يخترعوا مسألة فتقوم يحدث شيء منها، وده من ذكاء العلماء، من ذكاء العلماء. هتلاقي في الكتب القديمة يقول لك حداد زي هذه المسألة، لو طاف زاحف يا سلام يا أخي حبك يعني يروح هناك يزحف على بطنه ويطوفه كده. لكن الأمر ممكن شيء آخر، إن وقع، وقع هذا الإنسان، أما وقع جرجروه عشان ما حدش يدوس عليه، أصبح جزء من الأجزاء مترين ثلاثة زاحف على الأرض لأنه مش قادر يقوم، الجزء ده معتبر ولا غير معتبر؟ هذا الكلام هنا. يبقى العلماء ريحونا لما قالوا لو إن الطواف كله كان بيزحف فيه، لو زحف مع قدرتي على المشي صح الطواف، يبقى أولى. لو إنه كان معذورا وقعت كعبل فقطع جزء وهو نايم على الأرض، يبقى على ذلك يصح منه الطواف. إذا حمل المحرم محرما آخر حمله، هنا الحامل إنسان بيطوف والآخر آخر يطوف، إنسان حمل أباه، حمل أخاه، حمل أمه وطاف بها في الليل. هنا الراجح أنه هذا له طواف وهذا له طواف، الاثنين الطواف كل واحد من يده. لو أن إنسانا محرما حمل إنسانا آخر إذا كان صغيرا ولا كبيرا، يبقى على ذلك طالما أن له تفكير وله نية يبقى كل واحد له طواف. إنما الإشكال في حمل الصبي الصغير الغير المميز، الغير المميز يعني إذا كان كبيرا وإنه مميز ومدرك إنه طواف بالبيت خلاص، طب الغير المميز هنا الإشكال إنه هيبقى الحامل هو الفاعل هذا الفعل، والحالة الثانية هو النوي للنيتين لنفسه وللآخر. هنا العلماء أكثر العلماء لا يجوزون ذلك، يقولوا إن الطواف يكون عن واحد من الاثنين فقط، يا إما الحامل يا إما المحمول، عن واحد من الاثنين فقط. لكن عند الأحناف أيضا في هذه المسألة إنه المطلوب إنه حصول الطواف، فبأي صورة حصل الطواف؟ حصل الطواف ذي، سواء إنه شال الطفل الصغير على كتفه ولا جاب له جمل وركبه على الجمل وسائل الجمل ومشى بيه، ولا طائف ولا طائف، هذا حامل وهذا محمول على شيء آخر، محمول على جمل. طيب إيه تفرق إنه حطه على جمل ولا حطه على كرسي وطاف بيه، وإنه هو حطه على كتفه، ما تفرقش شيء. لكن الأفضل الخروج من الخلاف طالما إن العمرة متيسرة وإنه تقدر تطوف عن نفسك وتطوف عن ابنك بسهولة، يبقى هذا الأفضل حتى تخرج من الخلاف. لكن أحيانا في موسم الحج بيبقى صعب جدا جدا، الطواف اللي بيطوف مرة وخلاص مش طايف تاني، يبقى على ذلك يصعب إنه يطوف مرة لوحده ومرة يطوف بالعيل. فالراجح في ذلك إنه طالما حصل الطواف يحصل للاثنين، للحامل والمحمول، حتى لو نوى هو الولي عن هذا الصبي نوى عن نفسي أنا طايف وهذا أيضا طواف له، فينوى عن الاثنين، هذا الراجح في ذلك. صفة الطواف يقصد الحجر الأسود، أول ما بينزل ينزل الحجر الأسود، لو أنه واحد نزل بعيد عن الحجر الأسود يحاول من بعيد يوصل الحجر الأسود، لكن ما حركش بقى في جوه المطاف والناس حوالين الكعبة ياخد عكسه هو يمشي عكس، لا تزحم الناس وتؤذي الناس بالمشي بعكس، ولكن امشي مع الناس طف مع الطائفين لغاية ما تبتدي عند الحجر الأسود وابتدي بقى من هنالك، ما تحسبش اللي فات، يبقى مشيت ثلاث أربع طواف، مشيت كذا إلا مشيت ومشيت وطاف، لكن هتخالف في المشي امشي من بعيد، من بعيد بس تنزل من باب على الحجر الأسود مباشرة. يستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه ويدنو منه، يستحب، هذا ليس فرضا واجبا. لو انه نزل قصاد الحجر الاسود وهو جنبه للحجر الاسود ومشي على هذا كل الاطراف وما اداش وشه الحجر الاسود، لا شيء، الطواف صحيح، ولكن الاولى ان يبتدي انه يعطي وجهه الحجر الاسود، يستلم استلام معنى يمس الحجر الاسود، يقبل الحجر الاسود ان استطاع. هنا ما اضرش انه يقبل الحجر الاسود يلمس الحجر ويقبل يده، ما اضرش ذلك، يبقى يشاور الحجر الاسود ويمشي ولا يزحم الناس. إذا بدا من عند الحجر الأسود بقى ينقطع التلبية، هنا يقطع التلبية، كان بيلبي لبيك اللهم لبيك، بدا من هنا يقول الله أكبر ويمشي حوالين الكعبة. وقلنا يطبع كما ذكرنا صفة الاطباع. الطواف ما بيبقاش الطائف ماشي بيمينه، ما هوش ماشي وشه الكعبة عمال بيطوف على هذه الأهلي، ليس بسنة، وبعض الناس يحب يعمل شيء ده يعني عشان يبقى عاطي الكعبة وشه على طول وهو بيطوف، هذا ليس سنة، ونشوفش على نفسك بالشيء اللي ما داتش بيه سنة، يبقى تدي الكعبة وشك فين عند الحجر الأسود تستقبله وليك، وبعد كده يبقى يسراك هي اللي للكعبة، تدع الكعبة عن يمينه. حيمر على الملتزم، الملتزم اللي هو المكان ما بين الباب وبين الحجر الأسود، بين الباب وبين الحجر الأسود اللي هو بيلتزمه الناس للدعاء، هنا منظر، هنا الحجر الأسود، هنا هنا الباب بتاع الكعبة، بين الاثنين من هنا لغاية هنا، الباب موجود فوق تحت هنا حجارة، يبقى هنا مع الحجارة اللي تحت دي كل المنطقة دي منطقة الملتزم اللي يسن الإنسان يقف عندها ويدعو ربه. وجاء عن عمر أنه التزمها وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التزم هذا المكان، معنى احتضن هذا المكان، إذا كان مكان واسعا وخلطت على ذلك فعلت ودعوت ما شئت. إذا ده الملتزم يدور حول الكعبة، إذا لف من الركن الحجر الأسود وصل ركن العراقي، ومن وراء الحجر وصل لركن الشامي، وبعد وصل للركن اليماني الآخر، وبعدين يرجع هنا عند الحجر، يبقى ده طواف واحد، طوفة واحدة سبع مرات على هذه الهيئة. روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ما قبلتك. هنا يعني صيغة جديدة أو من عمر يعني لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هو يقصد هذا تعليما للناس، تعليما للي دخولهم لسه جديد في الإسلام. أي إنسان المسلم دخل في قلب الإيمان يحب البيت يحب الحجر الأسود لأنه من الجنة ويحب أن يقبله، فهنا يكون عمر يقول ما قبلتك، لا ما قبلت الحجر الأسود. لا هو مش ما يقصدش المعنى الداري اللي احنا قد نفهمه انه هو مستغني عن ذلك بس شاف النبي صلى الله عليه وسلم قبله زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما يقصدش ذلك. الإمام النووي يقول إنما قال عمر رضي الله عنه الحجر الأسود إنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع ليسمع الناس هذا الكلام، ليسمع الناس هذا الكلام ويشيع بينهم. يبقى هو بيقول وكأنه توجيه الناس من باب إياك أعني واسمع يا جار، بينبه الناس علشان كثير منهم دخولهم كان جديدا في الإسلام وكانوا لسه حديث عهد عبادة أحجار ألا يفتكروا أن الحجر الأسود من ضمن الحاجات اللي تعبد ولا شيء. فعمر قال ذلك لهذه العلة وكان عهد كثير منهم قريبا بعبادة الأحجار وتعظيم الأحجار، فعمر بن الخطاب قال هذا الشيء تنبيها، وإلا فهو قبل الحجر الأسود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأخبر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سدد كمان عليه، سدد على الحجر الأسود. فيقول ابن عباس نقبل الحجر وسدد عليه، ليه فعل ابن عباس؟ قال رأيت عمر رضي الله عنه قبله وسجد عليه، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعل. يبقى عمر بينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ووضع أيضا جبهته عليه. إذ يقبل الحجر الأسود يلتزم الأدب، يلتزم الأدب في القبلة، يبقى قبلة من غير صوت، قبل القبلة بصوت يفعلها الإنسان مع الناس كذا ويعتبرها أن شيء ما هو الشيء مهذب، يعني الإنسان يقبل بهذه الصورة، ما هو مع زوجته حر يقبل بأي صورة تعجبه، لكن مع الناس لا، ليس من الأدب هذا شيء. مع الحجر الأسود وهذا الذي سيشهد لك يوم القيامة أنك جئت واستلمته بحق، يشهد يجب أن يكون غاية الأدب في ذلك أنه يقبل كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه. جاء عن ابن عباس وهذا صحيح البخاري طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر، أشار إليه بشيء عنده وكبر. كان في إيد النبي صلى الله عليه وسلم عنزاء وعكازا، كان إذا جاءنا بعصا لمسه وقبل، ما يلمس الحجر يقبل. الآن لا ننصح بأن حد يكون مع عكاز ويحطه على الحجر الأسود، حطه تخنق الناس، إذا الناس خلف عنا مع شدة إقبال الناس على الحجر الأسود أصبح الآن يصعب هذا الشيء أن تقول حامل زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء ولا يؤذي أحدا، أنت يقينا ستؤذي الناس بهذا الشيء فلا تفعل ذلك. يستحب أن يقول عند الاستلام، الاستلام معنى كأنه يسلم عليه، أو الاستلام مأخوذ من السلام، والسلام معنى الحجارة، كأنه لمس الحجر يعني فسمي استلام. جاء عن ابن عمر أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، فإذا انتهى إلى ذي طوى بات فيه حتى يصبح، تقدمناه قبل ذلك، ثم يصلي الغداء الصبح يعني ويغتسل، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله يعني يدخل الصبح مكة عليه الصلاة والسلام أوضح، فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر. يبقى هنا استلام الحجر يقول الله أكبر ويقول بسم الله والله أكبر، وهذا جاء عن ابن عمر ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنه بعد ما يخلص الأطوفة بالبيت يأتي المقام فيصلي ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيستلم، يرجع إلى الحجر يعني هو خلص طواف، مع كل طوفة يستلم الحجر الأسود. ده في موسم العمرة يمكن بيكون صعب شوي، في الحج ممكن يكون مستحيل، في الحج علشان كل طواف تستلم الحجر الأسود هي صعب جدا فيها، لكن والله لعل الله يسر لمن يشاء إنه يفعل ذلك. فإذا استطاع ده خير، ما استطاعش يبقى يشيل الحجر الأسود ويقول ما قاله ابن عمر بسم الله الله أكبر، وعلى كده خلص سبعة أطوفة آخر طواف ينتهي عنده الحجر الأسود، عند الحجر الأسود. يراعي برضو أنه ما يجيش في آخر طواف زي ما كثير الناس يفعل، أنه بيجي من عند الركن اليماني ويطلع بره، حاول يطلع بره علشان الزحام، ما فيش مانع، بس ياخد باله أنه يوصل للحجر، حتى لو كان بره ناحية المسجد نفسه، يقوم هنا يكون الخروج من لغاية عند الحجر الأسود، ما يكونش قبل ذلك حتى لا يكون طوافه ناقصا. كان ابن عمر بعد ما خلص الركعتين يرجع يستلم الحجر تاني ويخرج إلى الصفا من باب الصفا، فيقوم عليه فيكبر 7 مرار كما سيأتي. لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف، إلا عند خلو، لما يكون المطاف فاضي في عمرة ولا شيء يبقى المرأة تفعل، لكن مع الصعوبة في أيام الحج أو أيام العمرات المزدحمة تؤذي نفسها وتؤذي غيرها، توقع الغير في الحرج، لا داعي لذلك. الحجر الأسود قدمنا قبل ذلك في فضائله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم، الحجر الأسود من الجنة. كذلك المقام، المقام اللي كان وقف عليه إبراهيم جاء من الجنة، ليس في الأرض من الجنة إلا الاثنين، الحجر الأسود والمقام، إنه من الجنة. أهو في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي وأحمد، الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهم، ولولا ذلك لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، لولا أن الله طمس نورهم. ليه طمس؟ بسبب من الناس، وهي أنداس الجاهلية وشرك الجاهلية. ففي الحديث الآخر يقول ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفيا، يعني لولا ذلك لكان ده مكان الاستشفاء، اللي يمسه إنسان يمس الحجر الأسود يمس ركن المقام إبراهيم يشفيه الله سبحانه وتبارك وتعالى، لكن بسبب ما مس من أدناس الجاهلية ومن شرك الجاهلية أطفأ الله عز وجل نورهما ودعلهم على ما هما عليه. في الحديث إن مسحهما الركنين يعني الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطيئة، قال ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن استلام الركنين يحطان الذنوب. يبقى إذا لم يتيسر لك الحجر الأسود يبقى على الأقل تستلم الركن اليماني، استلم معنى تمسح مسح باليد وخلاص، ما فيش تقبيل عند الركن اليماني إنما التقبيل للحجر الأسود. الدعاء ادعو بما شئت، وأنت تطوف بالبيت واقرأ ما شئت من القرآن من الأذكار، لكن بين الركنين يستحب ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدعو بهذه الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب في الطواف قلنا في الاطباع وفي الرمل أيضا، وجاء عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت الطواف الأول، الطواف الأول أو طواف القدوم أو طواف العمرة، خب 3 ومشى 4، ومشى 4، يبقى الاطباع والرمل يتعلقان بأول طواف، بأول طواف كان طوافا مسنونا للحج طواف القدوم أو كان طواف العمرة، هذا الذي يستحب فيه الرمل والاطباع. الرمل المسلمون كانوا في عمرة القضية يرملون منين؟ من أول الحجر الأسود لغاية الركن اليماني، وبعدين يمشوا بين الاثنين. كان السبب في هذا الرمل أن الكفار عايزين يشمتوا في المسلمين، فما شمتهم شبكونا في المسلمين، وأمر المؤمنين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالاطباع وبالرمل لإظهار القوة. كان الكفار قاعدين في هذه المنطقة اللي ناحية الحجر، اللي من ناحية الحجر فوق جبل يتفرجوا على المسلمين، فحيشوفوا المسلمين عند الحجر الأسود وهم عند الحجر وهم عند الركن الشامي لغاية عند الركن، بين الركنين المسلمين حدش هيشوف، فكانوا يستريحون بقى في هذه، يمشوا بين الاثنين. لكن الآن هنا لا تخب أو أنت ترمل في الطواف كامل، في الطواف كامل من الحجر إلى الحجر في الثلاث أطوافة الأولانيين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول لنا العلماء متى تعذر الرمل استحب أن يتحرك في مشيه، يعني صورته صورة اللي بيجي حتى لو هو ماشي، المكان في العمرة المزدحمة أو في الحج بيبقى صعب أن كل إنسان يقدر على الرمل، يبقى على ذلك يا إما يأخذ مكان من بعيد ويرمل، يا إما إذا كان قريبا والدنو من البيت أفضل من البعد عن البيت، الدنو من البيت أفضل، يبقى على ذلك إذا كان قريبا من البيت ولم يقدر على الرمل على الأقل أن هو يعني هيئة الرمل يعني كأنه بيجري في مشي وهو مشي. من الأدعية اللي جاءت في الطواف قلنا أنه يدعو بأي شيء، وهذا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن كان بعض الصحابة يدعو بدعاء كقولهم اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، هذا مروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح مرفوعا، ولكن صح عن ابن مسعود وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كانوا يدعون اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم وأنت الأعز الأكرم، يبقى لك أن تقول ما كان يقول ابن مسعود وما كان يقول ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وأنت تطوف يجوز لك أنك تقرأ القرآن ويستحب ذلك، هذا أعظم الذكر، وخاصة إذا كان الطواف طويلا جدا، اللي بيطوف تحت يعني الطواف كله هياخذ ربع ساعة تلت ساعة نص ساعة، أما يكون زحام شديد ممكن يوصل لساعة مثلا، لكن إذا طافوا بقى في المسجد نفسه أو فوق السطوح هياخد طواف طويل جدا فترة طويلة، يطوف هيعدي ساعة ونص ساعتين وهو بيطوف بالبيت من فوق، يبقى هنا ساعتين هيقول إيه أذكار في الساعتين، فليقرأ قرآن فليقرأ من القرآن، يبقى يجوز له أنه يقول أذكار ما شاء، يقول أنه يقرأ من القرآن ما كان يحفظ أو معه مصحف يقرأ فيه ما شاء يفعل يفعل. لو ترك الاطباع والرمل والاستلام والتقبيل والدعاء يعني ما دفش سنة خالص وهو بيطوف، فرضنا هذا الشيء الطواف صحيح، الطواف صحيح، يعني كأن إنسان دخل ساكت على الطواف السبع طواف ساكت وخرج صلى بعد ذلك، مش هنتخيل الإنسان يفعل ذلك، لكن العلماء بيفترضون يفترض فعل هذا الشيء. الطواف حكمه إيه؟ طواف حكمه طالما إنه كان طائفا بالبيت خلاص صح منه الطواف. يجوز الكلام في الطواف ولا يبطل الطواف بالكلام، انه بيكلم زميله تعالى هنا روح هنا كذا، يجوز انه يقول، ولكن لا يكثر من الكلام، لا يكثر، لانه الطواف بالبيت صلاه، فليكن الكلام بقدر الحاجه فقط، بقدر الحاجه، لكن ما يحكيش حواديته وهو ما يطلعش التليفون المحمول ويقعد يتكلم ويزعل الحجاج، واحيانا بعض الناس بيبقى لهم سفهات في هذا الشيء، وهو بيسعى بين الصفا والمروه وهو بيطوف بالبيت تلاقي يطلع المحمول وعمال يكلم وكلام تافه وكلام، اذكر مره واحد وعمال يكلم احنا في الدور الثاني ما اعرفش فين ونزل فندق الفلاني بكلام، ما تصبر لغايه ما تخلص طواف، هنا مكان الدعاء لله والخشوع لله ايه الامر، ويتكلم ويضحك ويكهكه حاجه قله ادب، فبعض الحجاج هادوا على مثل هذا، لكن امثاله كثير، هتتعب هتكلم مين ولا مين طول ما انت ماشي، ده بيتكلم وده بيعمل. الطواف بالبيت صلاه، الطواف بالبيت صلاه. برضه من الاشياء ان ما ترفعش صوتك بالدعاء، انت ليه تسمع زميلك ايه اللي تدعو بيه؟ انت تسمع الله سبحانه وتعالى، انتم لا تدعون اصلا ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا، فليكن دعاء بينك وبين الله عز وجل، ولا داعي لرفع الصوت والجهر جدا به، كل واحد يدعو والناس من وراه، واحيانا الناس هم اللي يفعل، يقول لك تعالى طوف بينا وادعي عشان ندعي معك، تلاقي ده بيدعي بالمجموعه والتاني بالمجموعه والتالت بالمجموعه، هيصه هيصه، تلاقي اللي عايز يدعو مش عارف يقول ايه من الدوشه اللي موجوده حوله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر وهو يطوف الكعبه بانسان ربط يده الى انسان بسير او بشيء بخيط او بشيء، واحد مسك الثاني منهم دبارة ربطه دبارة بخيط وماشي به يسحب بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعها وقال له قده بيده قده بيده. هنا الأمر ده إنسان مش حيوان، إنسان تجره بحبل يعني زيه زي البهيمة تجره، فهنا المراعاة ولطف النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق ورحمة عليه الصلاة والسلام وعدم مبالغة. يمكن ده متعمد هذا الشيء أنه يربط نفسه يعني علشان يبالغ في التواضع كأنه زي الحيوان اللي يقاد بالخير، ولكن لا، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويقطع الحبل ويقول له خده بيده، عايز تمسكه يقول إكرام أنك تمسكه بإيده تمشيه، مش أن أنت تجرجره بحبل ورائك. يكره للطائف أن يشبك أصابعه أو يفرقع أصابعه كما يكره في الصلاة، ويكره أن يطوف وهو يدافع البول والغائط. النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان، فالطواف بالبيت يكره لك أنك تكون عايز تدخل الخلاء ومع ذلك تأخر بعض الطواف، لا، ادخل واقضي حاجتك ثم بعد ذلك طف. يلزم الطائف أن يصون نظره عما لا يحل، وهو يطوف بالبيت يمكن ينسى نفسه إلى نساء مرين أمامه يبص لهم كذا ويتذكر أنه فين، وأن الظلم الإنسان يظلم نفسه ويلحد في الحرم أن ما يريد فيه بإلحاد الظلم نذقه من عذاب أليم، فليحذر الذنب هناك زي أي مكان، ده مكان الخشوع والتواضع لله سبحانه، مكان إنسان يغض البصر عما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى فلا ينظر إلى شيء محرم. قلنا إذا أحدث في طوافه فالراجح أنه يخرج يعلم المكان هو وصل فيه، مثلا 3 أطوفة 4 أطوفة، يطلع يتوضى ثم يرجع ويبني على ما مضى، وإن كان الأفضل الشوط اللي هو أحدث فيه يعيده من جديد من عند الحجر الأسود، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف، ركعات الطواف سنة، وأجمع المسلمون على أنه ينبغي لمن طاف أن يصلي بعده ركعتين عند المقام لمن هذه ليست فريضة، صلاة ركعتين مش فريضة ولكنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أنها تكون عند المقام. لذلك يقول جابر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، تلا الآية وصلى خلف مقام إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وقرأ في ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ركعة قرأ قل هو الله أحد والثانية قل يا أيها الكافرون، ثم خرج إلى باب الصفا وبرده يتلو الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويقول نبدأ بما بدأ الله به، يبقى يستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. الصلاة سنة يجوز يصليها قائما ويجوز أيضا يصليها قاعدة، لكن القاعد فليكن من عذر، من غير عذر يصلي حتى لو صحت، حتى ونقول أنها صحيحة، لكن يصلي قائما ليكون الأجر كاملا وليس نصف الأجر. حيصلي خلف المقام ركعتين، فإن لم يتيسر خلف المقام يصلي ركعتين يبقى في متأخر شوي ناحية في المسجد نفسه من وراء بس يكون خلف المقام، تعذر هذا الشيء في أي مكان يصلي ركعتين في أي مكان. لو نسيها أو جهله وخلص وروح إلى الفندق بتاعه وتذكر فليصلي ركعتين، لو إنه نسي وجهله وبعد ما رجع إلى بلده برضو يصلي ركعتين، ما يضيع الركعتين اللي أمر بصلاتهما على وجه الاستحباب. ودي الركعتين دول لكل طواف، فلو إنه طاف كذا طواف انتهى فرصة طاف طواف ونصلي ركعتين حبي طوف تاني لا مانع، محدش يمنعه من الطواف طوف تاني صلي ركعتين برضو تاني. طيب لو إنه هو طاف 7 و7 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 وبعدين راح يصلي ركعتين وركعتين وركعتين يصح، بس مش هذا الأمثل. لو إنه طاف أطوفة كثيرة وبعد ذلك في النهاية راح نصلي ركعتين فقط عن الجميع أيضا يصح، لكن أفضل ما يكون يطوف ثم يصلي ركعتين، بدله أن يطوف ثانيا فليفعل. لكن في المناسك بقى هو بيعمل عمرة، ده بالنسبة سلي بطوفه، لكن في العمرة لا، هو طاف واحد حطوفه وبعد ذلك تصلي ركعتين وتتوجه للعمل الآخر اللي انتظرك وهو السعي بين الصفا والمروة. إذا كان صبي صغير مع وليه، إذا كان مميزا عم 7 سنوات فهو يعلمه أن يصلي ركعتين، لكن إذا كان أصغر من ذلك 4 سنين 3 سنين أنا هيصلي زي هذا ولا أقل من ذلك، يبقى الولي هيصلي عن نفسه ركعتين وبعدين يصلي ركعتين تانيين عن هذا الصبي. ودي الصلاة الوحيدة اللي هتنفع فيها النيابة، مفيش حاجة في الصلاة فيها نيابة، مفيش حد يصلي عن حد ولا عن حي ولا عن ميت، مفيش إنه سيد فلان أصله في المستشفى وما حد يصلي أنا عنه صار كده إنه هو هو الملزم بالصلاة طالما إنه مفيق، مش مفيق خلاص يكلف الله نفسه لو سعر. إلا هاتين ركعتين اللي هم خلف المقام، لو أن إنسانا موكلا في الحج عن إنسان وصلى ركعتين هيكونوا عن صاحبه، وهو له أجر طبعا في ذلك وله أجر، ولكن هذه الصلاة اللي مفروض كان يصليها صاحبها فهذا نائب عن صاحبه في ذلك. أيضا لو أن إنسانا ميتا واحد بيحج عنه ويعتمر عنه يبقى هذا كله بما فيه الركعتين عن هذا المتوفى، يبقى الصلاة لا تكون عن أحد يصلي إنسان عن إنسان، فقط هذه الصلاة للركعتين على ما فصلنا. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.